الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخيرته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا على المثال الثاني عشر من الأمثلة التي زعم المعطلة وجوب التعطيل وجوب التأويل فيها، وإلا فلزم من القول بالظاهر التمثيل أو الحلول بزعمه. المثال الثاني عشر هو ظنهم أن الظاهر من الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد البخاري في كتاب الذكر والدعاء، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. إذن الحديث متفق عليه، من رواية أبي هريرة، وهو من مفردات مسلم، من رواية أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث كغيره من النصوص، كغيره الكاف ليش؟ تشبيه، يعني مثل غيره. طيب، أردت التنبيه هنا على مسألة، وهي أن بعض طلبة العلم يقولون: نحن كمسلمين، نحن كطلبة علم، نحن كمستقيمين. إيش رأيكم بالعبارة هذه؟ يعني لما أنت تقول نحن كمسلمين، يعني نحن مثل المسلمين، وليش أنتم مسلمين مثلهم أنتم؟ نحن كطلبة علم، فيه نظر، لذلك لا يدخل الكاف إلا للتشبيه، ولا بد تقول نحن مسلمون نقول كذا وكذا، لا نقول نحن كمسلمين نقول كذا وكذا، نقول نحن المسلمون نقول كذا وكذا، نحن المسلمون نعتقد كذا وكذا. ما يجوز أن تقول نحن كمسلمين نعتقد كذا وكذا، هذا فيه نظر، لأن الكاف دائما هو للتشبيه. قال: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. مر معنا قاعدة، وهي أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء، ويثبتون لله تبارك وتعالى الصفات، سواء كانت هذه الصفة ذاتية أو فعلية. وعلامة الصفة الفعلية كونها متعلقة بالمشيئة والاختيار، شاء الله، اختار الله أن يفعل فعل، لم يشأ إلا لم يختر لم يكن. إذن لاحظوا، أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية، يثبتونها لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الشيخ: هذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. لما نقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، أثبتنا للملائكة مجيئا، كيف مجيئهم؟ الله أعلم. أثبتنا لله مجيئا، نعم، ليس مجيئه كمجيء الملك، ولا مجيئه كمجيء المخلوقات، فهذه صفة فعل تليق به سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام أو يأتيهم الملائكة؟ ليس إتيانه كإتيان الملائكة، ولا إتيانه كإتيان الخلق. إذن الصفات الفعلية ثابتة لله تبارك وتعالى، والقول فيها كالقول في الذات، ليست ذاته كالذوات، فلا تكون أفعاله كأفعال الذوات المخلوقة. مسألة واحدة، ما عندنا أي إشكال ولله الحمد والمنة. فإذا جاء في هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، في إثبات التقرب، نقول نعم، هذه صفة فعلية لله عز وجل أثبتها الله، يتقرب ممن يشاء ولا يتقرب ممن يشاء، هو سبحانه وتعالى، ويقرب من شاء ويباعد من شاء جل في علاه. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرج بأيوب وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء إلى سدرة المنتهى، ذلك لأن الله يفعل ما يشاء جل في علاه، يفعل ما يشاء في خلقه، يفعل ما يشاء في فعله تبارك وتعالى. إذن صفة، تأملوا معي، صفة التقرب، صفة التقرب والقرب هي من الصفات الفعلية، هي من الصفات الفعلية. ولذلك مر معنا أن التقرب تفعل فلا بد له من جهة، أما القرب بمعنى المعية، انتبهوا للفروقات، القرب بمعنى المعية العامة والخاصة، فالعامة هذا القرب العام بمعنى الإحاطة والعلم والسمع والبصر، هذه صفات ليست فعلية، ذاتية. والخاصة بمعنى النصرة والتأييد، هذه صفة فعلية. فتنبهوا رحمكم الله، لا تخلطوا ولا تغالطوا ولا تغالطوا، لأن الحديث نص على التقرب ولا نص على القرب؟ تقرب، التقرب صفة فعل. ولذلك قال الشيخ الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى، تأملوا الآن هذا الحديث وقارنوا الحديث بالآية من حيث المعنى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، يجيب لمن شاء ولا لا؟ إذن هذا القرب هو القرب الخاص، هذا القرب هو القرب الخاص، فإني قريب أجيب دعوة الداع، لأن القرب الخاص فيه الصفة الفعلية، والقرب العام بمعنى الإحاطة والسمع والبصر والعلم، هذه بمعنى إيش؟ الصفة الذاتية. قال وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كم إتيان هنا في هذه الآية الواحدة من سورة الأنعام؟ ثلاثة أنواع من الإتيان، تأملوا معي، إتيان الملائكة، إتيان الرب، إتيان بعض آيات الله عز وجل. هل إتيان القيامة، هل إتيان القيامة كإتيان الملائكة؟ الجواب لا، إتيان القيامة إتيان زمني، وإتيان الملائكة إتيان ذاتي. وإذا كان هناك فرقا بين إتيان الزماني، لأن الزمان ذات والملائكة ذات مدرك بالعقول، فلا يمكن لأحد أن يقول هذا الإتيان كذاك، فكذلك لا يقال إن إتيان الملائكة كإتيان الله، الله الخالق والملائكة مخلوقون والقيامة مخلوقة، فلا يمكن أن تكون أفعال المخلوقات كفعل الخالق جل في علاه، فالفرق بين الفعلين كالفرق بين الذاتين، فالله الخالق والملائكة والقيامة مخلوقات لله تعالى. فلما قرن الله بين هذه الإتيانات الثلاث علمنا أن كل إتيان بحسب المضاف إليه. الأول أضاف الإتيان إلى من؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم إيش؟ الفاعل من؟ الملائكة، أو يأتي ربك، من الفاعل؟ الله جل في علاه. أو يأتي بعض آيات ربك، من الفاعل؟ بعض آيات ربك، بعض فاعل. فلما اختلف الفاعل هنا وهنا وهنا علمنا أن الفعل مختلف باختلاف من صدر عنه الفعل، فإن صدر الفعل عن الفاعل لم يكن فعله كفعل المخلوقة، وإن صدر الفعل عن الملائكة علمنا أن هذا الفعل الذي هو للملائكة ليس كالفعل الذي يكون من بعض آيات الله عز وجل. فمثلا لو قال لنا قائل إن الشمس والقمر يوم القيامة تدكان، ممكن واحد يتصور ذهنيا كيف تدكان، لكن لا يمكن لأحد أن يتصور ذهنا، ومهما فعل فإن أفعال الرب على خلاف ما في أذهان العباد. لا بد من هذا أن نستيقن، هذا فعل، هذا فعل، هذا فعل. ما الذي يفرق بين هذه الأفعال؟ الذوات التي فعلت هذه الأفعال. الآن نحن نقول، وهذا شيء مشاهد، نقول إن الصين تصنع واليابان تصنع، تأملوا معي الآن، الصين تصنع واليابان تصنع، طيب والجن كانوا يصنعون لسليمان عليه السلام، يصنعون له محاريب وتماثيل كالجفان وقدور الراسيات، يصنعونه أشياء، صرح ممرد من قوارير تحته ماء، أشياء فوق ما يتخيله الإنسان، والملائكة تصنع، والملائكة تصنع، والله عز وجل يصنع. هل صنع المخلوقات كصنع الخالق مفعولا؟ الجواب لا. فكذلك فعلا لا يكون سواء، إذا كان مفعولا وأثرا لا يكون سواء، فكذلك لا يكون الفاعل سواء. قال يعني الشيخ يريد أن يبين لنا أن صفة التقرب الموجودة في حديث أبي ذر وأبي هريرة هو ليس أمرا خارجا عن الصفات الاختيارية الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله الرحمن على العرش استوى، الاستواء على العرش صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ ها؟ فعلية، بدليل أن العرش لم يكن موجودا، أوجده الله ثم استوى عليه، فهذه صفة فعلية. علامة الصفات الفعلية، علامة الصفات الفعلية أنها متعلقة بالمشيئة، أنها متعلقة بالمشيئة، فعلها الله في وقت معين. أما العلو، العلو صفة ذات، صفة الذات، صفة ذاتية. العلو سبحان ربي الأعلى وهو العلي الأعلى، إذن العلو صفة إيش؟ ذات. وأما الاستواء على العرش فهذا نوع خاص من العلو يسميه العلماء بالصفة الفعلية. ومن قال من أهل العلم إن الاستواء على العرش أصبح صفة ذات فهذا فيه نظر، لأن الصفة الفعلية لا تكون صفة ذات. ولذلك الرحمن العرش استوى صفة متعلقة بالاختيار. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والنزول صفة فعل، ومر معنا هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. طيب، أخذها الرحمن بيمينه، الأخذ صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل، بدليل أن من تصدق بصدقة من خبيث لم يأخذ الله صدقته بيمينه، صح ولا لا؟ فهذا دليل أن أخذه لصدقة المنفق من الطيبات باليمين صفة إيش؟ صفة فعل، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، من أي باب؟ من باب الصفات الاختيارية، من باب الصفات الاختيارية. والسلف أهل السنة والجماعة، من يعرف الفرق بين السلف والسلفيين؟
السلف
هم
القرون الأولى المفضلة،
القرون الأولى المفضلة. والسلفيين؟
السلفيين هم أتباع أو من صار على منهج القرون الأولى.
هذا قول. الصواب السلف ليس حزبا ولا جماعة، السلف وصف لمنهج يسير عليه الناس. أما السلفية فربما يكون هناك أناس يسمون أنفسهم سلفيين وهم على التحزب، وهذا أمر منكر. فالسلفية مثلا تسمي نفسها سلفية الحركية، سلفية الجهادية، سلفية التكفير مثلا، هذه ما تنفع. فالسلفية يمكن يتصور فيها التحزب، أما السلف هل يتصور فيها التحزب؟ أبدا. أردت أن نعرف الفرق بين السلف، فالسلف لا يرد عليهم الخطأ. لماذا؟ لأنهم إجماع الصحابة والتابعون ومن تبعهم. أما السلفيون فهم أفراد، والأفراد والجماعات يمكن يتصور منهم التحزب والخطأ وإلى آخره. لذلك كان من كلمات الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: كن على جادة السلف، وإياك أن تكون مثل من يدعي السلفية وهو متحزب. ينبغي الإنسان يحذر من هذا. بعض الناس ربما يدعي أنه من السلف ولكن عمله يدل على أنه من الخلف، ليس زمانا وإنما فعلا واعتقادا ومنهجا وسلوكا أو أخلاقا. فينبغي الإنسان أن يقيم الحجة على نفسه، وأن يكون منصفا على لنفسه، وأن ينظر هل هو سائر على درب السلف أو لا. قال: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف ولا تمثيل، قاعدة واحدة عند أهل السنة، القاعدة مضطردة، وهي أن صفات الأفعال، صفات الذوات، صفات المعاني كلها تجري مجرا واحدا، وهو الإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. القاعدة واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله المتوفى سنة 28 و700، يقول في شرح حديث النزول، وهو مطبوع في مجلد مستقل موجود في ضمن مجموع الفتاوى المجلد الخامس، قال: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواؤه على العرش، المجرى واحد. قال: وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر، والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ ما في مانع يمنع. إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه، إذا كان استوى على العرش مع علوه، إذا كان هو جل وعلا يجيء يوم القيامة مع علوه، فما الذي يمنع أن يكون يقرب من عبده مع علوه؟ لا يمنع منه ذلك شيء، لا نص ولا عقل. العقل لأن الله لا يقاس بخلقه، المخلوق إذا كان عالٍ على الشيء، فإذا قيل عنه عن الشيء فوق المسجد عالٍ عليه ثم قيل إنه معنا، ربما يتصور التناقض، أقول ربما وليس على وجه القاعدة المضطردة، لأنه ربما يكون مخلوق هو في العلو وهو معنا، مخلوق من مخلوقات الله. قد ضربت لكم أمثلة على ذلك، لو قال لنا قائل ضوء الشمس في علو المسجد وضوء الشمس في داخل المسجد لما كان هناك تناقض. لو قال لنا قائل السماء فوقنا، نظرنا هكذا فرأينا السماء فوقنا، والسماء أمامنا فنظرنا ورأينا السماء أمامنا، والسماء يميننا فنظرنا رأينا السماء، ما هو تناقض هذا؟ إذا كان هذا متصور في المخلوق فالله جل وعلا لا يستحيل في حقه أن يكون هو العلي الأعلى وهو على العرش استوى، وهو في العلو وهو سبحانه ينزل السماء الدنيا، وهو في العلو ويجيء يوم القيامة، وهو في العلو ويقرب إلى عباده كيف شاء جل في علاه. قال فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ تعرفون المعتزلة عندهم قاعدة مضطردة، ما هي قاعدة المضطردة؟ هي قاعدة وجوب الأصلح، وجوب الأصلح، وجوب فعل الأصلح. بهذه القاعدة المضطردة أصبحوا عياذا بالله مسلطين على رب العالمين. كيف للعبد يكون مسلط على الله؟ يقول يجب على الله أن يفعل كذا، يجب على الله أن لا يفعل كذا، يعني أصبح عقله هو الحاكم على الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من يستطيع أن يوجب على الله شيئا؟ من يستطيع أن يمنع على الله شيئا؟ الله جل في علا يوجب على نفسه، الله يمنع نفسه مما يشاء، لا أحد يوجب عليه ولا أحد يمنعه عن شيء أراده سبحانه وتعالى. بل إن كمال ذاته وصفاته يدل على أنه جل في علاه لا يقدر أحد أن يمنعه من شيء، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد على الوجه الذي يريد، وذلك لائق به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وذهب بعض الناس، انتبهوا الآن إلى هذا القول الثاني، قول الأول عرفناه وهو مذهب السلف أن معنى تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، أن هذا من باب الصفات الاختيارية. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوه، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما، يعني وهو واقف ما فيه مشي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياق. هذا يسمى الاستدلال، الاستدلال في فهم مدلول النص بدلالة المقابلة. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هل العبد يتقرب شبرا ولا العبد يتقرب بالمشي وبغير المشي؟ فلما نظروا إلى أن العبد قد يتقرب إلى الله بالمشي وغير المشي قالوا إذن ليس المراد من دلالة ظاهر اللفظ هو عين التقرب، المراد أنه يعمل. فإذا كان المراد أنه يعمل فالمراد من الله أنه يجازي. هذا من خلاصة القول الثاني. قال رحمه الله وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية اللي هي قرينة إيش؟ دلالة إيش؟ اللفظ المقابل لللفظ، لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، ولله الحمد والمنة. إذن انتبهوا الآن، القول الثاني ليس قولا فيه تأويل. ما أول اللفظ؟ هل أول؟ ما أول؟ لأنه نظر قال فإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب هل هو دائما يسرع إلى الله عز وجل ويتقرب إلى الله فقط بالمشي ولا بأشياء أخرى أعظم من المشي؟ فدلالة اللفظ والحال، هذه الدلالة الحالية مقدمة على الدلالة اللفظية. شلون؟ هذه قاعدة أصولية، دلالة الحال مقدمة على دلالة اللفظ. كيف يعني؟ لو قال لك قائل انتبه، ها مثل ما أنا أقول لك سوي زين، لا أنت ما حد يشوفك، لا أنت بعد ما حد يشوفك، أنت ورا، أنت يا شيخ مثل ما أقول لك سوي، طيب خلاص أمسك أنفك شوف. الآن هو منتبه لذلك مسك أنفه مع أني أنا مسكت أذني، ولو لم يكن منتبها لمسك أذنه. فهذا لذلك يقول الفقهاء إن دلالة الحال مقدم على دلالة اللفظ. اللفظ أمسك أذنك، الحال إنه مسك أنفه مسك أذنه، فكان المفروض منه أن يمسك أذنه. لذلك دلالة الحال مقدمة على دلالة اللفظ. نضرب مثال، لو قال قائل لامرأته أنت علي حرام، حرام علي أنت خلاص، قال لأصحابه هو جالس معهم ترى زوجتي حرام علي. أنتم تعرفون أن دلالة الحرام في لفظ الشارع ظهار ولا لا؟ ها؟ واضح، هذا ظهار في لفظ الشارع، هذا ظهار، لكن دلالة الحال مقدم على دلالة اللفظ. دلالة الحال عند الناس في العرف أن قول الرجل أنت علي حرام يعني طلاق. فالآن ما الذي يجريه المفتي؟ يجري اللفظ ولا يجري الحال؟ ها؟ يجري الحال. إلا إذا كانت له نية، إلا إذا كانت له نية مستحضرة لللفظ. لذلك أي لفظ يخرج من الإنسان، انتبهوا، أي لفظ يخرج من الإنسان لم تكن هناك نية، فأين إلى أين سينصرف اللفظ؟ هل ينصرف إلى مدلوله ولا إلى الحال؟ للحال. سأضرب لكم مثال، لو قال لكم قائل أتيت من الغائط، ما الذي ينصرف أذهانكم إليه؟ من أين جاء؟ خلا، ما ينصرف إلى أذهاننا إلا الخلا. لماذا؟ لأن هذه دلالة الحال. قلنا له روح ايش دخلنا، تجي من الخلا ولا ما تجي؟ قال أنا ما جيت من القضاء الحاج، أنا جيت من الغائط. الغائط اسم منطقة في بين القصيم وبين المجمع. ها صار الآن لاحظ، حنا استدللنا بدلالة الحال وهو أفهمنا بدلالة اللفظ. لذلك هذا ليس تأويلا، واضح؟ هذا ليس تأويلا. قال وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، ولله الحمد والمنة. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر. ما معنى حظ من النظر؟ أي من الاستنتاج الذي يدل عليه اللفظ. لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، أظهر وأليق وأسلم، لأن مذهب السلف إثبات الصفات الاختيارية، ولا لا؟ أيضا انتبهوا الآن في شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ وهذا لابد يكون دائما تكون منه على ذكر وذكر، وهو أنه لا يجوز إطلاق لفظ التقرب والمشي والهرولة على ما ليس متصفا به أصلا، لا يجوز إطلاقه عليه ولو كان المراد منه غير معناه المبادر إلى الذهن. يمكن شوية صعب الكلام هذا، أضرب لكم مثال الآن. هذا الجدار، لا يجوز أن نقول إن للجدار علي يد. ليش؟ لأن الجدار أصلا ليس له يد حقيقة، فلا يجوز أن أطلق اليد المجازية على الجدار، لأن المجاز انتبهوا عند من يقول به لا يجوز إطلاقه إلا على من صح إطلاق أصل الكلمة عليه. لا يجوز أن تقول كلمني بمعنى مجازا، يعني أشار إلي، إلا عند من يمكنه التكلم. أنت الآن واحد منكم ها أسوي له هكذا، يروح يجيب لي ماي، هو رايح هناك يشوف المسؤول يقول ليش طالع من الدرس، يقول كلمني الشيخ أجيب له ماي. طيب كيف يقول كلمني وأنا ما تكلمت معه أشرت إليه؟ يجوز أن يقول كلمني باعتبار أني أستطيع أن أتكلم، فأطلق عند المجازيين ما يسمونه مجازا لأن أصل الكلام متصور في حقي. لكن لا يجوز الإنسان أن يقول كلمني الجدار وهو يقصد أن الجدار أشار إليه أنه بيطيح، ما يمكن هذا. فإذن هذه قاعدة لازم نحفظها، وهي أن التشبيه أو الاستعارة أو الكناية اللي احنا نسميها أو ما يسمونهم بالمجاز لا يجوز إطلاقه على من ليس متصفا بأصل الصفة. لو قلنا فرضا أنه ليس المقصود بالقرب هنا وبالمشي هنا وبالهرولة هنا حقيقة التقرب، حقيقة المشي، حقيقة الهرولة، وإنما المقصود به المجازاة، قلنا اللفظ يدل على إثبات هذه الصفات لله عز وجل، لأن إطلاقه ولو على سبيل المجاز دليل على اتصافه بالأصل. وهذا مما يعني يمسك به على أهل الكلام الذين دائما يؤولون على من ليس متصفا بأصل الصفة بأصله.
خضر موسى يا شيخ،
أيوة،
لما سيدنا موسى وخضر ربه إنارة يريد أن ينقطع والجدار ليس له إنارة،
هذا كلام صحيح. قال جدارا يريد أن ينقض والجدار ليس له إرادة. إذا قلنا الجدار ليس له إرادة، انتبه الآن، ليس له إرادة في عرفنا ولا في عرف الشارع؟ في عرفنا. إذن هذا كلام صحيح، لكن في عرف الشارع الجدار له إرادة ويتكلم. لما خلق الله السماوات والأرض في عرفنا هل السماوات والأرض تتكلم؟ جمال قالت أتينا. أيهما أصعب، الإرادة ولا المحبة؟ أيهما أخص؟ المحبة أخص من الإرادة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، والمنبر بكى. هل هذا متصور؟ لاحظ، إذن لاحظوا، إحنا لما نقول يريد أن لا يتصور إرادة، يعني في ذهننا، في أذهاننا، ليس في عرف الشارع، ليس في عرف الشارع. ولكن إحنا كلامنا على القاعدة، على القاعدة في عرفنا. ما يصير أن تقول في عرفنا الجدار يريد وليس له إرادة، الجدار يتكلم وليس له كلام، هذا ما يصح. نعم، ثوبي حجر غير ممكن. نعم، ثوبي حجر، ثوبي حجر. إذن حتى على هذا القول نقول إن قلتم إن المقصود بالقرب، إذا هو يتقرب عملا تقرب الله إليه ثوابا، فإن هذا لا ينفي اتصاف الله بأصل الصفة. لذلك أنا قلت لكم مرة، إن شاء الله أني أذكر أني ذكرت هذا وأعيده مرة أخرى، لو جاء إنسان وقال لنا الرحمن الرحيم يفسر الفاتحة، فجاء بتفسير قال الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، والمراد هنا إرادة الإنعام، ها؟ تأويل. نقول ليس بتأويل. لماذا ليس بتأويل؟ لأن ما دام أثبت أصل الصفة، قال الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، والمراد هنا إرادة الإنعام، معناه أنه فسر الصفة بلازمه، وتفسير الصفة بلازمه ليس تأويلا. ما هو لازم المحبة؟ الإنعام، صح؟ لازم الرحمة الإنعام. ما هو لازم المحبة؟ الإكرام. لازم المحبة الإكرام. ولذلك لما ظن المشرك أن الله أكرمه فهذا دليل على محبة الله له، قال ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بأي شيء ربطه؟ ربط بين الإكرام وبين المحبة، وغاب عن ذهنه أن الشارع لم يجعل الإكرام الدنيوي لازما للمحبة الشرعية. لذلك ننتبه إلى هذه القضايا. قال رحمه الله الأول هو الأسلم والأظهر، ويجاب عما جعله قرينا من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصري. ها، الحديث خرج مخرج المثال للحصر، بمعنى أن العبد كلما يتقرب إلى الله بشيء الله جل وعلا يتقرب إليه بجنسه، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. إذن هذا ذكر لبعض أفراد ما يتقرب به إلى الله تعالى. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل المثال الثالث عشر بعد 10 دقائق إن شاء الله.